إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، هل ابتسم بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير، وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور، تعج بقتلى عفروا بالثرى، وأنا يجيب ندى المستصرخين عفير. فعز عليها أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور، وهل تستطيع اللف والركب سائرون؟ أرامل حسرى ما لهن نصير. عباس مان من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جينا الكربلاء، ومني تبرى بالعزيز يا زينب عليه، واشوف جينا الكربلاء، ومني تبرى عفت السهم مني وبلتون بهالعيا. وحسينا تحرك يا ولي صاحبي، نفس الأبية قالها يا زينب سفرتك غصبا علي، يا عزيزة الكرار عاقتني المني، تدرين بي مقطعاي يميني وليسا وعباسا تعتبين وانا على الشريع مقطعيني بس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني خلين جسمي ولا شيلينه بشيء صحيت لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ما خودتني حسين قوى وصوت العدو علي تلاو الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن بشير بن حذلم يصف دخول الركب إلى الكوفة ونظرت إلى زينب بنت علي فلم أرى يومئذ خفرة أنطق منها كأنما تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأومأت إلى الناس فسكنت فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس. صلى الله عليك يا مولاتي يا زينب لغفران الذنوب وكشف الكروب، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. صلى وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. هذه الرواية تشكل وثيقة تاريخية مهمة رواها جملة من العلماء والمؤرخين، فقد رواها الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي، ورواها عنه الشيخ الطوسي أيضا، ورواها ابن طيفور في بلاغات النساء، ورواها جملة من المؤرخين المعتمدين، وهي في الواقع تتحدث عن دخول ركب السبايا إلى الكوفة، وتكشف الكثير من ظلامات أهل البيت عليهم السلام، كما أنها تكشف عدة مقامات وأدوار لمولاتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. هنا نسلط الضوء على ثلاثة مقامات وأدوار لها صلوات الله عليها. المقام الأول هو تمثيل المعصوم عليه السلام. كما تعلمون بأن واحد من وظائف مولاتنا العقيل عليه السلام حفظ الإمام السجاد، ولكن هذا الحفظ ليس محصورا بممانعة الأعداء عن قتل الإمام عليه السلام، كما مثلا حصل بعد مقتل الحسين في كربلاء، أو كما هو مثلا في مجلس ابن زياد حينما هم بقتله فرمت نفسها بنفسها عليه. لا، هناك قضية أبعد وأكثر من ذلك. الحفاظ على الإمام السجاد عليه السلام كان أكثر من ممانعة ومدافعة الأعداء الذين يريدون قتل الإمام، وذلك من جهة تمثيلها وجعل الصدارة لها في الركب الحسيني بعد شهادة الحسين، فهي كانت المتحدث وهي كانت المتكلم باسم أهل البيت عليهم السلام، والناطق الأول باسم الركب الحسيني. ولهذا لاحظوا أحمد بن إبراهيم يدخل على مولاتنا السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام وعمة الإمام العسكري، فيقول دخلت عليها سنة 262 للهجرة، يعني بعد شهادة الإمام العسكري بسنتين. فيقول كلمتها من وراء حجاب فقلت جعلت فداك بمن تأتمي، الآن بعد وفاة الإمام العسكري بمن تأتمي، فصارت تسمي للأئمة واحدا بعد واحد، إلى أن قالت والحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه محمد. فقلت ومن أين ومن هذا ومن أين، فهل عيانا ذاك أم إخبارا، يعني أنت شفت هذا الإمام الذي تأتمين به أو هي أخبار سمعتيها؟ قالت إخبار من أبي محمد صلوات الله عليه، ولعلها كانت تتقي، ما قالت عيان، وإلا هي ماذا رأت الإمام صلوات الله عليه، قالت إخبارا من أبي محمد. قال وأين الولد؟ قالت مستور. قال إلى من يفزع الناس إذا إمام ومستور، إلى من يفزع الناس؟ فقالت إلى الجدة، يعني السيدة سوسن أو السيدة سليل أو حديث مختلف أسماءها، والدة الإمام العسكري عليه السلام، إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام، قال أقتدي بمن وصيته في امرأة. أنا بعد ائتمامي بأئمة معصومين أرجع في أموري إلى امرأة؟ شوف هنا موضع الشاهد. قالت اقتداء بالحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب عليها السلام، فكان ما يظهر من العلم يظهر من العلم عن علي بن الحسين ينسب ظاهرا إلى زينب بنت علي سترا على علي بن الحسين. إذن السيدة حكيمة عليها السلام تقول أنه في فترة من الفترات المرجع الذي كان الناس يرجعون إليه والمتحدث باسم المعصوم كانت هي مولاتنا العقيلة زينب صلوات الله عليها، واختيارها من دون من كان في الركب من نساء الحسين صلوات الله عليه ومن بقية أخوات الحسين ومن بقية النساء، بل حتى من كان كالحسن المثنى، حسن المثنى ابن الإمام الحسن، حسن ابن الحسن هذا ممن لم يقتل، جرح فقط في كربلاء ثم ذهب مع ركب السبايا، وهو زوج فاطمة بنت الحسين كما في بعض الروايات، مع ذلك لم يجعل هو المتكلم. المتكلم كانت مولاتنا زينب عليها السلام. ولذلك لاحظوا وصف بشير ابن حذلم، أو طبعا هو الراوي في الروايات تختلف يعني اسمه، وهذا كثير طبعا، مو هذا شيء يعني يجعل الرواية محل شك. يعني في رواية اسمه بشير، رواية اسمه بيش، رواية ابن حذلم، رواية ابن خذيم، لا هو تصحيف للاسم ليس أكثر ولا أقل. كيف ما كان رجل هذا، طبعا هو هذا الرجل اللي دخل المدينة ونعى الحسين بشير بن حذلم، يقول العلماء هو نفسه، إنما هو ماذا تصحيف في الاسم. فالرجل كان شاعرا، رجل ملتفت، فعندما جاء يصفها يقول لم أرى خفيرة أنطق منها. الخفيرة يعني ماذا؟ الخفيرة يعني المرأة شديدة التستر وشديدة الحياة، يقال لها امرأة خفيرة. هذه المرأة شديدة التستر، شديدة الحياة، ما تتكلم بمحضر الرجال، حياؤها يمنعها أن تتحدث. فما بالك إذا كانت هذه المرأة الخفيرة بمحضر مو رجل ولا رجلين ولا عشرة، الكوفة خرجت كما سأبين بعد ذلك رجال بالآلاف خرجت إلى الكوفة وهي في ذلك الوضع من التعب ومن المصيبة العظمى التي حلت عليها. هذه المرأة لو كان أبلغ رجل في مكانها ما استطاع أن يتكلم. رجل رأى هذه المصائب ورأى هذه ويرى هذه الحشود أمامه كلها معادية وغير المعادي شامت، أي إنسان يستطيع أن يتكلم؟ بينما هذه يقول لم أرى خفرة أنطق منها. زين، هذه أنطق منها، أنت تشبهها بمن؟ بمن؟ كل بلغاء العرب هذيل اتركهم رأسا إلى قمة الهرم، كأنها تفرغ عن لسان علي بن أبي طالب. شنو الوصف العظيم؟ علي اللي كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق تبارك وتعالى. علي يقول هذه زينب عندما تكلمت كأن عليا الذي أعجز الناس بكلامه وخطبه وبلاغته كأنه هو الذي يتكلم. إذن أيها الأحبة، هذا المقام الأول لمولاتنا السيدة زينب عليها السلام، ألا وهو مقام تمثيل المعصوم، فكانت هي المتحدث وتتحدث كما يتحدث أبوها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. المقام الثاني مقام الهيمنة على النفوس. كيف؟ هذا يحتاج أن أقدم لك بمقدمة كيف كان دخول الركب إلى الكوفة. الكوفة أيها الأحبة في الزمان السابق ترى مو مثل الآن، الكوفة كانت أكبر، مساحة الكوفة الجغرافية أكبر من الكوفة اللي الآن تسمى بالكوفة. أساسا الكوفة كانت تسمى كوفة الجن لأنها كانت ماذا؟ المحل الذي تجتمع فيه الجنود، تجتمع فيه الجيوش. ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان يقول في الكوفة كان فيها حوالي 80,000 دار. 80,000 دار. زين، انت الآن 80,000 دار، احنا لو بنجي بنقول اقل دار فيها ثلاثة، اقل دار فيها ثلاثة بعد خب زوج وزوجته وولد، هذا أقل شيء، وإلا خب إحنا يعني العرب كانوا يكثرون من الإنجاب، حنا نقول على ثلاثة. 80,000 كم يعني يكون؟ يعني عدنا 240,000 هذا سكان الكوفة، هذا كحد أقل. ولذلك بعضهم كان يذكر بأن تعداد الكوفة حوالي 300,000، هذه تعداد سكان الكوفة. الكوفة ما كانت صغيرة، كبيرة، ولهذا شوف انت عددها كبير من ايام عمر. اكو كلمة لعمر يقول يعني بما معناه يتهضم، انه كيف تضبط 100,000؟ 100,000 في الكوفة كيف تضبط؟ هذا في ذاك الزمن، زمن عمر. شوف انت من زمن عمر الى زمن الحسين اكثر من كم؟ من 40 سنة، 35 سنة، مع الاجيال تزداد. ف فهنا 300,000، قول 250,000، قول 200,000 في الكوفة، قول 200,000. الروايات تقول بس العسكر اللي انتشر في الكوفة 10,000 العسكر، حتى أي ثورة تقوم ماذا تؤد في محلها، ما حد يقدر يقوم أمام عسكر ابن زياد عندما يأتي بالسبايا إلى الكوفة. تعبير الرواية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لما يذكر يقول فخرجت الناس، ما قال خرج بعض الناس ولا قال خرج أناس، قال خرجت الناس في الكوفة لرؤية الركب الحسين. يعني هذه كم خرج؟ إذا هذه بس العسكر كان 10,000. تعبير ثاني ينقل بعض المؤرخين يقول فملئت الأزقة بالناس، بالرجال والنساء والأطفال كلهم. طيب هل منظر الآن تتصورته؟ الألوف المعتشدة شعبرت الرواية، الرواية لها تعبيرين. التعبير الأول اللي يذكره الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول فأومأت بيدها، شوف أومأت ما تكلمت، أومأت بيدها فارتدت الأنفاس وهدأت الأصوات. شنو يعني هذا؟ يعني الآن امرأة تومئ بيدها بس تحرك يدها، هل آلاف هذه كلها أنفاسهم تنقطع، أصواتهم تخرس، ألسنتهم تخرس؟ شو هالمرأة هذه؟ أي هيبة هي التي كانت عليها؟ أي عظمة، أي قوة كانت عندها تسكت هذه الآلاف المؤلفة بإيماء من يدها صلوات الله عليها؟ زين تعال إلى النقل المشهور اللي أكثر المؤرخين ينقلوه، شي يقولوا؟ يقولوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، الدواب اللي كانت تقل السبايا كان معلقة فيها أجراس، هذه الأجراس بعضهم يقول حتى ماذا كانت تلفت النظر، حتى يلفت النظر لبنات رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. يقول بإيماء سكنت الأجراس، كيف يعني هذا؟ أي قوة هذه؟ ما يمكن تفسيرها على وفق الأمور الطبيعية. هدأت الأنفاس انت تقول هيبة أخذتهم أنه امرأة بهذه الحال ستتكلم، الكل انشد إليها، لكن هذه الجماد هذه الأجراس ما الذي أسكنها؟ كيف سكنت هذه الأجراس بإيماء من مولاتنا زينب صلوات الله؟ إذن مو فقط هيمنة على النفوس، هيمنة حتى على الجمادات منها صلوات الله عليها. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجه. إذكاء العواطف، شوف الآن من الإثارات التي تثار على المنبر الحسيني هو أن المنبر يصور زينب بأبي هي وأمي بصورة المرأة الضعيفة، بينما زينب كما رأينا من القوة بمكان، بحيث أن الجميع يخضع لإيماءة من يدها الشريفة صلوات الله عليها، بينما المنبر يركز على مصائب زينب، يركز على ما نال زينب من آلام ومحن، أليس هذا إضعاف لصورة السيدة زينب؟ نقول لا. ليش؟ أولا النقض بقضية الحسين نفسه، مصائب الحسين نفسه، شو تقول في مصائب الحسين؟ الآن أنت الآن لما تجي تفاصيل مصيبة الحسين ترك عنك السبايا، هذه الإنسان يستطيع يتحملها، ما حصل على الحسين، يلا يعني إحنا أضعفنا الحسين بهذا؟ أهل البيت عندما يأمروننا بأن نكتب الشعر في الحسين وفي مصيبة الحسين ونحدث بمصائب الحسين صلوات الله عليه، هل هذا إضعاف للحسين؟ ده أنت صار إضعاف لزينب، هذا إضعاف للحسين عليه السلام، ما حد يقول هذا الكلام. ثانيا وهو المهم أيها الأحبة، السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه له كلمة يقول: الحسين بأبي وأمي عندما قام بثورته وأراد تغيير الفكر السائد، الفكر الانهزامي الذي كان يعيشه الناس سيما أهل الكوفة على وجه الخصوص، يقول اتبع عدة أساليب، ما يهمنا الآن ذكر الأساليب الأخرى. الأسلوب الثاني اللي يذكره سيد الشهيد الصدر يقول هو أسلوب تحشيد جميع ما يمكن من المحفزات العاطفية. كيف؟ يقول السيد الشهيد، يقول أنت لو تقرأ قضية الحسين تلاحظ بأن الحسين عليه السلام كان يحشد قضايا عاطفية. يقول مثلا، يقول خروجه بعمامة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، خروجه بسلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن يقول وأخذه لنسائه وأطفاله وسبي نسائه. ليش؟ يقول لأن أي إنسان يمكنه أن يشكك في مشروعية خروج أي ثائر على نظام يزيد، هذا إنسان يطلب الملك، هذا إنسان يتهم بأي اتهام، لكن يقول من تصل القضية إلى سبي نساء، إلى ذبح أطفال، إلى تسيير نساء من بلد إلى بلد، يقول هذا ماكو إنسان يمكن أن يصحح هذا العمل، ماكو إنسان يمكن أنه ماذا لا يقبح هذا العمل. فلذلك الحسين عليه السلام أرسل، جعل هذه القضية، قضية سبي النساء، قضية ذبح الأطفال، وقود عاطفي يحرك النفوس من جهة يبعدهم عن بني أمية، ومن جهة أخرى يستميل الناس إلى أهل البيت عليهم السلام. يعني نفس الكلام هذا، كما هذا الكلام ينطبق على ذلك الزمان على هذا الزمان، هذه المصائب العظيمة التي يشيب منها رأس الصغير، هذه في الواقع كما تنفر الإنسان من بني أمية وتجعل له حصانة من أن يتسرب أي شيء أموي إليه، أيضا تستميل الناس إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الرواية تقول خطبت زينب عليها السلام بعد أن سكتت الناس وقالت: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والنفاق، أتبكون وتنتحبون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ هذا الحسين، هذا كبد النبي، هذا قلب النبي، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ بعد وأي كريمة له أبرزتم؟ لقد جئتم بها شوها صلعا، نادي بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، ونزلوا بعدها الراس عن عالي قناته، شوفوا بعيني لاحظ حريمه وبناته، وليتام كل من دمعته تجري بعينه. اسمع عاد هالبيت اللي يقطع القلب: حيدر ابونا اللي ارملكم حماه، وسكن أبونا جوعها واروى ضمايا. شنه الجزاء؟ والجزاء منكم تسلموا زينب ورداء. تقول الرواية وإذا بالكوفة بين باك وباكية ونادب ونادبة. تقول الرواية وشيع الخبر بأن النساء ستدخل إلى المجلس إلى ابن زياد، وإذا بالقبائل أقبلت وقد شهرت سيوفها. لا والله لا تدخل نساؤنا المجالس. وجاءت بني أسد خلصت نساءها، وجاءت بني جعف خلصت نساءها، وما بقت إلا بنات رسول الله. ويلي بقيت محيرة وصف جبليدة. أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي وتهمل العين. وكل حرمة نادت بالعشيرة وخلصوها، وزينب بقت وين العشيرة ما يجوها. محتارة ظلت باليتامى والنساوي بين الأجانب واقفة والدير بالعين. ما عدها والي وتندب العباس، تتمنى أخوتها بالكوفة يحضروها. وين أخوي حسين ما يحضر إليا ويشوف كيف الناس تتفرق علي. أنا العزيزة صار اسمي خارجي بعد بعد. وأمي الزهرة قبال عيني يشتموها. فاطمة وسيدتا يا ريت يحضرني الأخو شيخ العشير. ينظرني محتارة بيتامى شلون حيه. وانا الى ابن زياد ما اخوذ اسير. ولعدت ناديها دي زينب تعرفه. ويالي انا دشيت للديوان والناس متجمع من كل الاجناس، يهود ونصارى وكفر ورجاس. ولمن رأوني مهبط الراس صاح زينب وين. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بار حل. نسألك وندعوك بمولاتنا زينب، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. اللهم بحقه اكشف السوء والبلوى عنا يا رب العالمين. تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول، وسع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم. هناك مجموعة من المؤمنين كانوا يحضرون هذه المجالس ويخدمون فيها، فلا تنسوهم، نهدي لهم شيئا من أعمالنا، نهدي لهم ثواب هذه المجالس، ونقرأ لهم إن شاء الله سورة الفاتحة. المرحوم المبرور الحاج أبو أنور ووالديه وابنته، والمرحوم محمد معتوق مطار وأبو حكيم الصيرفي، الشيخ سماحة العلامة الشيخ عباس السباع، المرحوم أبو عبد المنعم الصادق، المرحوم أبو صلاح المرزوق، المرحومة أم شكري أوال، المرحوم أبو علي قنبر، والمرحوم العلامة سيد صالح نصيف، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات. صلي وسلم على محمد وآل